موضوعنا هذا اليوم هو الدبلوماسية الحديثة. الدكتور شفيق السمرائي. هذا الموضوع نتناوله منذ بدء ظهور الدبلوماسية الحديثة والتي هي امتداد مستمر عبر العصور، فقد جاءت عبر خبرة الشعوب وتجاربها منذ أزمان بعيدة. تطورت الدبلوماسية بتطور المجتمعات والدول، وهي امتداد للدبلوماسية القديمة، ولكن الدبلوماسية مرت بمنعطفات تاريخية مهمة في عصر النهضة في أوروبا، حيث انتقلت الدبلوماسية غير المستقرة وغير الدائمة إلى دبلوماسية مستقرة ودائمة. كما تعلمون كان السفير في السابق غير مستقر، يذهب إلى الدولة المضيفة لشأن ما من قبل دولته، وبعد انتهاء مهمته يعود إلى دولته. أما الدبلوماسية المستقرة فهو أن الدبلوماسي يقيم في الدولة التي يعتمد فيها، وهذا فرق أساسي بين الدبلوماسية القديمة والدبلوماسية الحديثة. فالدبلوماسية القديمة لم تكن تتبع قواعد ثابتة في التمثيل الدبلوماسي، وكانت مهمات السفراء محددة تنتهي بانتهاء هذه المهمة، سواء كانت إقامة صلح أو معاهدة السلام أو عقد تحالف أو اتفاق تجاري أو غير ذلك. بينما الدبلوماسية الحديثة أصبحت دائمة ومستقرة وتقوم على أسس وقواعد ثابتة في التمثيل الدبلوماسي. يمكن أن نقول أن الدبلوماسية الحديثة بدأت تظهر معالمها مع معاهدة وستفاليا لعام 1648، أي في القرن 17، وكرست مبدأ ميزان القوى لأول مرة، مما استدعى أن تقوم الدول المتنافسة بإنشاء السفارات والبعثات الدائمة بشكل مستقر من أجل مراقبة بعضها البعض. وبعد الثورة الفرنسية أصبح التبادل الدبلوماسي الدائم من الحقوق المقررة لكل دولة ذات سيادة. وفي مؤتمر فيينا عام 1815 تم تقنين المبادئ والقواعد الدبلوماسية. وفي مؤتمر فيينا تم تقنين المبادئ والقواعد الدبلوماسية، وحددت واجبات وحصانات الممثلين الدبلوماسيين، وشاع استعمال كلمة دبلوماسية منذ مؤتمر وستفاليا. وهذا لا يعني أن أوروبا لم تعرف التمثيل الدبلوماسي قبل اتفاقيتي وستفاليا عام 1648 واتفاقية فيينا لعام 1815، فقد تطورت الدبلوماسية في دويلات المدن الإيطالية نحو إرساء قواعد ثابتة خلال القرنين الخامس والسادس عشر، خامس عشر والسادس عشر، وانشئت اول بعثة دبلوماسية دائمة في جنوة عام 1450 أي في منتصف القرن الخامس عشر، بمعرفة دوق ميلانو فرانشيسكو سيفورزا، ثم حدث حدوها باقي الدول الإيطالية والأوروبية. فاختارت البندقية اثنين من التجار لتنفيذها في لندن. لقد اشتهرت البندقية اكثر من غيرها بالفن الدبلوماسي بسبب قوتها الحربية وبسبب صلاتها التجارية مع بيزنطة، وطغت نظرية البندقية وفنها الدبلوماسي حتى منتصف القرن الثامن عشر. وقد أصبغت البندقية على الفن الدبلوماسي قواعد حديثة تعتبر من أوائل التشريعات في العصر الحديث، التي حددت أصول العمل الدبلوماسي. وقد تركزت هذه التشريعات حول حقوق وواجبات ومسؤوليات العاملين في السلك الدبلوماسي. لقد أرسلت إسبانيا أول سفير لها إلى بريطانيا عام 1847، أي في منتصف القرن الخامس عشر، وفي عام 1520 أي في القرن السادس عشر عقدت معاهدة بين ملك بريطانيا وألمانيا لتبادل التنفيذ الدبلوماسي الدائم، كما تعاقدت إسبانيا وفرنسا والبرتغال لإنشاء سفارات دائمة فيما بينه. إذن نستنتج من هذا القول أن التنفيذ الدبلوماسي قبل اتفاقيتي وستفاليا وفيينا كان مؤقتا ولم يحدد الأسبقية في الدبلوماسية، وكذلك لم تحدد الحصانات الدبلوماسية ولا الامتيازات، وكانت الدبلوماسية عرضة للانتهاكات، فلم يكن العمل الدبلوماسي يقوم على أسس واضحة وثابتة يعتمدها الدبلوماسي كما تعتمدها الدول، وكان الشك دائما حول المبعوث الدبلوماسي باعتباره جاسوسا يحرم التعامل معه إلا من قبل الدوائر المختصة. لقد أخرج القرن السابع عشر تحت حكم الكاردينال ريشيليو الطراز الحديث من العلاقات الدولية القائم على مفهوم دولة الأمة ووفقا لمبدأ المصلحة الوطنية باعتبارها الغاية الأسمى. وفي القرن الثامن عشر وسعت بريطانيا مفهوم القوى الذي هيمن على الدبلوماسية الأوروبية على مدى قرنين من الزمن. وخلال القرن التاسع عشر أعادت للنمسا في عهد مترنيخ بناء الأسرة الأوروبية التي فكك أواصرها بسمارك. وفي القرن العشرين ارتقت الولايات المتحدة المسرح الدولي. إذن هكذا نرى أن الدبلوماسية تطورت منذ منتصف القرن الخامس عشر إلى حين تمت اتفاقية فستفاليا عام 1648 في القرن السابع عشر، حيث تحولت إلى دبلوماسية ثابتة ومستمرة، وتحولت أيضا إلى الاعتراف بالحصانات الدبلوماسية والامتيازات الدبلوماسية ك كما انها اصبحت منتشرة اكثر في اوروبا من ذي قبل. وهكذا اخذت الدبلوماسية مفهومها الحديث مع تطور الزمن، حتى اذا وصلنا الى القرن العشرين نجد ان الدبلوماسية قد اخذت شكلا متكاملا وتوضحت الحقوق والواجبات للدبلوماسيين، كما اعترفت الدول بحقوق الدبلوماسيين وامتيازاتهم في على أراضيها. وإذا وصلنا إلى عام 1961 عندها نشهد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي عقدت في فيينا في 2 مارس آذار وحتى 14 أبريل نيسان عام 1961، حيث حضر مؤتمر فيينا 81 ممثلا لدولهم، وحضره أيضا مراقبين ممثلين من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية واللجنة القانونية للدول الأفريقية والآسيوية. وقد أقر المؤتمر في 14 نيسان اتفاقيات للعلاقات الدبلوماسية أيضا مع بروتوكولين، أحدهما حول اكتساب الجنسية والثاني حول التسوية الإلزامية للمنازعات. وتم التوقيع على هذين البروتوكولين في 18 نيسان عام 61، ووقعت 37 دولة على الاتفاقية من أصل 81 ساهمت في المؤتمر، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نفس الشهر في 24 نيسان أبريل عام 1961. وانضمت إلى هذه الاتفاقية فيما بعد 151 دولة حتى نهاية عام 1987. وبإبرام هذه الاتفاقية أصبحت القواعد الأساسية للعلاقات الدبلوماسية مقننة ومدونة، وفتحت الطريق لاستكمال تقنين وتدوين أشكال العمل الدبلوماسي الأخرى. وتعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من الاتفاقات الشارعة، وتضم اتفاقية فيينا 53 مادة اقتصرت على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة وكذلك العلاقات الدبلوماسية بين الدول سواء صدقتها أم لم تصدقه. وبذلك أصبحت المرجع القانوني الوحيد في هذا الموضوع، حيث وطدت الأحكام القانونية السابقة كما ثبتت الكثير من القواعد العرفية والتقاليد المتبعة مع الزمن، وأوجدت أحكاما تمليها مقتضيات التطور العالمي. وما يقر على هذه الاتفاقية أنها أهملت موضوع اللجوء السياسي. بعد هذا العرض الموجز ننتقل إلى مؤسسات العمل الدبلوماسي. مما تتكون مؤسسة العمل الدبلوماسي في الدولة؟ هذه المؤسسة أو العمل الدبلوماسي يتكون من أولا رئيس الدولة، وثانيا من وزير الخارجية، وثالثا من ديوان وزارة الخارجية، ثم مكتب وزير اللي يحتوي على مكتب وزير الخارجية والأمان العام والمديريات المتخصصة في الشؤون السياسية والمتخصصة بكل دولة على حدة، وأيضا هناك دائما قسم للأرشيف والوثائق ودائرة قانونية ودائرة إعلام وصحافة وقسم للبروتوكول وما إلى ذلك. وطبعا الجانب الآخر في الدبلوماسية هم البعثات الدبلوماسية، أي السفراء والممثلين الدبلوماسيين في الخارج، وسنتناول هذا بشيء من الإيجاز. أولا رئيس الدولة، رئيس الدولة دائما هو رأس السلطة في الدولة، وهو يمثلها في إدارة شؤونها في الداخل والخارج، وتثبت لرئيس الدولة صفته التمثيلية أيا كان نظام الدولة، ملكي أو جمهوري. لذا جرى العرف أنه عندما يتولى شخص ما الحكم في الدولة كرئيس، تخطر الدول الأجنبية بذلك، سواء كان تولي هذا الرئيس مقاليد الدولة عن طريق اعتلاء العرش في الدول الملكية بحكم الوراثة، أو كان عن طريق الانتخاب في الأنظمة الجمهورية. وتقوم الدول بالرد مقرونة بالأمل في استمرار العلاقات الودية، ويعتبر ذلك اعترافا لرئيس الدولة. عند تولي الدولة رئيس جديد عن طريق تغيير ثوري كانتداب عسكري، يسمح الاعتراف بنظام الدولة الجديدة ضروريا لاستمرار العلاقات بين الدول وبين الدولة التي حدث فيها التغيير. هذا الاعتراف لا يشترط أن يكون صريحا، فهناك نوعين من الاعتراف: الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني. فالاعتراف الضمني يقوم على قيام الدول الأجنبية بتقديم أوراق اعتماد جديدة إلى رئيس الدولة، بمعنى أنهم اعترفوا بالدولة الجديدة. وفي حالة عدم الاعتراف الصريح أو الضمني تقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فللدولة حرية اختيار لقب رئيسها، وإذا كان اللقب الجديد يتعارض مع حقوق الدول الأخرى أو ادعاءاتها المشروعة وحق الدول الأخرى في الاعتراف باللقب، فمن الأمثلة ما حدث في عام 36 لملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثالث لقب إمبراطور الحبشة بجانب لقبه كملك إيطاليا، فقد رفضت معظم الدول الاعتراف بهذا اللقب. كذلك مثل آخر، قيصر روسيا في عام 1721 لقب إمبراطور، وترددت كثير من الدول الأوروبية الاعتراف به كإمبراطور. واللقب عادة إنه يكون ملك أو إمبراطور أو قيصر أو سلطان أو أميرا أو شاه كما كان في إيران الملكية أو ميكادو كما في اليابان، ويكون ذلك في الدول الملكية. أما الجمهورية فيكون عادة الرأي جمهورية إن كان منتخبا من الشعب أو البرلمان. فلقب رئيس الدولة ما هو إلا رمز لشكلها السياسي. وعند المخاطبة لرئيس الدولة لا يذكر اسمه مجردا، فليصحب بعبارات التقدير والتفخيم، عبارات التقدير والتفخيم. فيخاطب البابا بصاحب القداسة، والسلطان بصاحب العظمة، والملوك والأباطرة بصاحب الجلالة، والأمراء بأصحاب السمو، ورؤساء الجمهوريات بأصحاب الفخامة. وتنص الدساتير عادة على اختصاصات رئيس الدولة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، وأهمها توجيه السياسة الخارجية، توقيع المعاهدات وإبرامها وضمان نفاذها مع الدول الأخرى، تعيين السفراء وتوقيع كتب اعتمادهم لدى الدول الأجنبية، تعيين القناصل وتوقيع البراءات القنصلية للمعينين في الخارج، واستقبال السفراء الأجانب بمناسبة تقديم أوراق اعتمادهم أو بمناسبة انتهاء مهامهم، والاشتراك في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية كافتتاح الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاطلاع على التقارير والبرقيات السرية الواردة من وزراء من رؤساء البعثات الدبلوماسية وبيان الرأي بشأنها، والإدلاء ببيانات حول السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والمفاوضات الخارجية، والقيام بمهمة التحكيم بين دولتين أجنبيتين، والقيام أيضا بزيارات الدول الأخرى لتوطيد العلاقات بينها. هذه إذن هي مهام رئيس الدولة بشكل عام، أي دولة، فهي وخصوصا في المجال، في مجال الشؤون الخارجية. ومن الطبيعي هناك امتيازات أخرى غير هذه يتمتع بها الرؤساء، فهم أي الرؤساء رؤساء الدول يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح للدبلوماسيين الآخرين، سواء التي جرى العرف عليها أو تلك التي نصت عليها الاتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية. ولا يحق لرئيس الدولة الموجود في بلد أجنبي أن يمارس أعمالا تتعارض مع مظاهر السيادة الموجودة فيها. كما تسري امتيازات رئيس الدولة على أسرته وعلى حاشيته المرافقة له من باب التكريم لشخصه، وكمظهر من مظاهر الصداقة إزاء دولتي. هذا هو دور رئيس الدولة في مجال الشؤون الخارجية. الطرف الثاني في الشؤون الخارجية في الدولة هو وزير الخارجية، ومع اتساع نطاق العلاقات بين الدول وازدياد المصالح والمشاكل الخارجية لكل دولة، أوجدت الدول وزارة دائمة متخصصة بالشؤون الخارجية يكون على رأسها شخص ذو خبرة ومعرفة بهذه الشؤون. وهذا الشخص أي وزير الخارجية يمثل الدولة في إدارة العلاقات الخارجية مع دول العالم، من أجل حماية مصالح بلده وتدعيم مركز بلده في المحيط الدولي. فالبيزنطيون هم الذين علموا فينيسيا فن الدبلوماسية، ومنها انتقل إلى المدن الإيطالية ثم إلى فرنسا وإسبانيا وسائر بلاد أوروبا، وعينت فرنسا أول وزير للشؤون الخارجية عام 1626، أي في القرن السابع عشر، وكان الكاردينال ريشيليو، وهو الذي أرسى أساس مصلحة الدولة باعتبارها مصلحة ثابتة، وهو أول من جعل المفاوضة مهمة دائمة. ويمكن القول أن فرنسا تركت بصماتها على الدبلوماسية خلال عهد لويس الرابع عشر وبنهاية القرن السابع عشر، كان لفرنسا أكثر من 10 سفارات دائمة في أهم العواصم الأوروبية، وأصبحت الفرنسية لغة الدبلوماسية خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ويعتبر منصب وزير الخارجية منصبا خطيرا ذو مسؤولية جسيمة، لأنه حلقة الوصل بين دولته ودول العالم الأخرى. وجرى العرف اليوم أن يقوم كل وزير خارجية جديد عند تسلم مهامه باختار المبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية لدى حكومته بأمر توليه هذا المنصب، كما يخطر بذلك مبعوثي دولته لدى الدول الأجنبية وممثليها الدائمين في المنظمات الدولية والإقليمية. وبعدها يقوم السفراء الأجانب بزيارته للتهنئة، وهذه المجاملة، ويقوم وزير الخارجية برد الزيارة للسفراء. وقد جرت العادة أن يحدد وزير الخارجية يوما معينا في الأسبوع لاستقبال رجال السلك الدبلوماسي عموما. في الدول البرلمانية يقوم وزير الخارجية برسم السياسة الخارجية لدولته ويتولى عملية تنفيذها ويتحمل المسؤولية أمام البرلمان وأمام مجلس الوزراء. أما في النظم الرئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية، يمثل وزير الخارجية رئيس الدولة، حيث يقوم بتنفيذ إرادة رئيس الدولة ووفقا لتوجيهاته، ويكون مسؤولا أمامه عن أعمال وزارته. وزير الخارجية يقوم عادة بتوقيع المذكرات والوثائق المتعلقة بعلاقات دولته مع الدول الأخرى، ومن الجائز أن يوقع نيابة عنه بتخويل منه لمساعد أو وكيل وزير الخارجية أو لمساعده أو لرئيس دائرة من دوائر وزارته. على أن يكون ذلك بأمره وتحت إشرافه، وتعد الوثائق المتعلقة باختصاصه، وهو المسؤول والمشرف عن المفاوضات الرامية إلى عقد المعاهدات، وعليه أيضا مراقبة تنفيذها، وهو الذي يبلغ الدول الأخرى بتصديق المعاهدة أو يعهد بتلك المهمة إلى الممثلين الدبلوماسي. وزير الخارجية يقترح أسماء المبعوثين الدبلوماسيين إلى رئيس الدولة ويعد وثائق اعتماده وصلاحياتهم ويقدمها إلى رئيس الدولة للتوقيع، وهو الذي يعطيهم التعليمات، كما يقدم وزير الخارجية النصيحة إلى رئيس الدولة بصدد قبول الأشخاص المقترحين من قبل الدول الأخرى كممثلين دبلوماسيين يعتمدون في دولتي. وكذلك فيما يخص براءات القناصل الأجانب، ويمكن تحديد مهام وزير الخارجية بما يلي: واحد، مشاركته في وضع السياسة العليا للدولة. 2، حماية مصالح دولته المادية والأدبية والدفاع عن حقوقها. 3، إنماء وتوطيد علاقات الصداقة والمودة بين بلده والدول الأجنبية. 4، يترأس المفاوضات الدولية التي تجريها حكومته والإشراف عليها وتوجيهها وتنفيذ ورعاية المعاهدات والاتفاقات المعقودة مع الدول الأجنبية. تحضير اجتماعات القمة والاشتراك فيها وترأس وفود بلاده إلى المؤتمرات الدولية الهامة، وحضور اجتماعات وزراء الخارجية في المنظمات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها دولته، وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقتراح تعيين السفراء والموظفين الدبلوماسيين والقناصل واختار الدول المستقبلة بأمر تعيينهم أو استدعائهم. توقيع كتب اعتماد السفراء وتفويض رؤساء الوفود والبراءات القنصلية قبل عرضها على رئيس الدولة للتوقيع، ومتابعة نشاط سفراء دولته وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة. استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجانب الذين سيعتمدون لدى دولته، واستلام نسخة من كتاب اعتمادهم ومرافقة رئيس الدولة في استقبالهم وسماع مطالبهم واقتراحاتهم والإجابة على مذكراتهم وتسهيل مهامهم. كما من مهامه اقتراح منح الأوسمة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته أو الشخصيات الأجنبية الهامة، واستقبال الشخصيات الأجنبية الهامة الرسمية المدعوة لزيارة بلده. إذن هذه مهام وزير الخارجية، وهناك ديوان وزارة الخارجية، وديوان وزارة الخارجية هو جهاز مختص بالعلاقات الدولية، وعادة وزارة الخارجية في أي بلد تتكون من جهازين: جهاز داخلي في داخل دولته في داخل الدولة يقوم بالمهمات الأساسية للوزارة، ويتكون من مجموعة من الدبلوماسيين الموجودين في الداخل، ويقوم هو بتدريب أيضا الدبلوماسيين لإرسالهم إلى الخارج، كما يقوم بمهمة العلاقات الدولية مع الدول الأخرى. أما الجهاز الآخر فهو الجهاز المركزي أو الجهاز الخارجي أي البعثات الدبلوماسية، وهؤلاء هم جزء من وزارة الخارجية يعينون للعمل خارج الدولة لدى الدول الأخرى. وديوان وزارة الداخلية وزارة الخارجية يختص بما يلي: واحد، الاشتراك في وضع سياسة الدولة الخارجية والقيام بتنفيذها. اثنين، الاشراف على علاقات الدولة مع الدول الأجنبية ومع المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الأجنبية غير الحكومية. ثلاثة، التعريف بالدولة في الخارج وجمع التقارير والمعلومات التي تتعلق بالتطورات التي تؤثر على سلامة وأمن الدولة وعلى علاقاتها بالمنظمات الأجنبية. أربعة، رعاية مصالح الدولة في الخارج ورعاية مصالح رعاياها إذا تطلب الأمر ذلك. هذه الاختصاصات لا تختلف من دولة لأخرى، فهي اختصاصات مشتركة، ويمكن للدول أن تضيف على هذه الاختصاصات اختصاصات أخرى. أن وزارة الخارجية هي الأداة المتميزة لتطبيق السياسة الخارجية، فأي دولة لا تستطيع الاستغناء عن إدارة متخصصة في هذا الميدان وتقوم بخلقها في حالة الحاجة إن لم تكن موجودة. وفي عصرنا الحالي أن جميع الدول لها وزارات خارجية، وهذه الوزارات لها سمات مشتركة مثل وجود الإدارات السياسية والاقتصادية والفنية والإدارية والقانونية وغيرها. وليس هناك نموذج واحد في تشكيل وزارات الخارجية، فوزارات الخارجية من تختلف من دولة لأخرى بحسب حجم وسعة ودور الدولة في علاقاتها الخارج. فمثلا إذا نظرنا إلى تشكيل وزارة الخارجية الفرنسية فهو يختلف عن تشكيل وزارة الخارجية المصرية أو وزارة الخارجية السوفيتية أو وزارة الخارجية البريطانية، وهكذا هناك نماذج مختلفة لتشكيلات وزارة الخارجية. هذا الاختلاف سببه حجم العلاقات الدولية لتلك الدولة مع الدول الأخرى، فكلما اتسعت علاقاتها الخارجية ودورها الدولي اتسع حجم وزارة الخارجية وعدد الموظفين العاملين فيها وعدد المتخصصين في الشؤون الدولية وفي شؤون بعض الدول أيضا. فوزارة الخارجية إذن هي المهماز الأساسي لعلاقات الدولة الخارجية مع دول العالم. وإنشاء العلاقات الدبلوماسية يقوم بشروط، ففقهاء القانون الدولي يرون أن سيادة الدولة تتجلى في ثلاثة امتيازات، هي: واحد، حق إعلان الحرب، اثنين، حق إفادة وقبول الممثلين الدبلوماسيين، ثلاثة، حق عقد المعاهدات. وإذا نظرنا إلى حق إفادة وقبول الممثلين الدبلوماسيين فنجد أن هناك شروط ثلاثة. واحد، أن تتمتع الدولتان المعنيتان بالشخصية الدولية. اثنين، أن يكون الاعتراف قد تم بينهما. ثلاثة، أن تقوم العلاقات على قاعدة الرضا بين الدولتين ذات العلاقة. فقد أوضحت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية المعقودة عام 61 في مادتها الثانية بقولها: يتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل. إن الاختلاف في الأنظمة الدستورية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لا يحول دون إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، كما أن اختلاف الأنظمة بين الجمهورية وملكية هو الآخر ليس عائقا أمام إنشاء العلاقات بين الدول. فالدولة المستقلة يحق لها الاتفاق على تحديد الفئة التي ينتمي إليها رؤساء بعثتها، أي السفراء القائمين بالأعمال أو الأعمال القنصلية أو رعاية المصالح، وأن يكون عدد البعثة معقولا وطبيعيا في حالة عدم وجود اتفاق صريح لشأن أعداد البعثة، ويجوز للدولة أن ترفض قبول موظفين من فئة معينة. كما يجوز لكل الدولة المعتبر لديها أن ترفض ضمن هذه الحدود أو تلك وبدون تمييز قبول أي موظفين من فئة معينة. وقد نصت المادة 15 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61 بقولها: تتفق الدول فيما بينها على الفئة التي ينتمي إليها رؤساء البعثات الدبلوماسية مع وجود مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. إلى هنا نتوقف في بحث الدبلوماسية الحديثة ونضع الأسئلة التالية: متى بدأ ظهور الدبلوماسية الحديثة؟ وما هو الفرق بين الدبلوماسية الحديثة والدبلوماسية القديمة؟ والسؤال الثاني: ما هي مصادر الدبلوماسية الحديثة؟ والسؤال الآخر: متى عقدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؟ وما هو دور المنظمة وما هو دور الاتفاقية في تنظيم العمل الدبلوماسي؟ السؤال الآخر: ما هي مؤسسات العمل الدبلوماسي وما هو دور رئيس الدولة في الشؤون الخارجية؟ والسؤال الأخير: ما هي المهام المشتركة لوزارات الخارجية في العالم بغض النظر عن النظام السياسي لتلك الدول؟ وإلى لقاء قادم، نشكر حسن استماعكم والسلام عليكم.